الجامعة الافتراضية السورية. مقرر التشريع الضريبي. تأليف الدكتور محمد الحلاق. الوحدة التعليمية 13 بعنوان الدعاوى الضريبية. تقدمت مبادرة ضوء بصوت إبراهيم بيطار. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 186 وحتى الصفحة 200. تناولنا سابقا الأساس القانوني للتكليف بالضريبة لنصل من خلاله إلى الدعوى الضريبية التي يستطيع المكلف رفعها في حال رأى أنه كلف بضريبة ليس لها أساس قانوني، بحيث يجب أن يكلف بها من أصلها، وذلك مثلا إما لأن ما حققه من أرباح يتجاوز الحد الأدنى المعفى من الضريبة، وإما لأنه بسبب عدم انتباه الإدارة المالية عند فرض الضريبة عليه مثلا لسقوط الضريبة بالتقادم. وسوف نقوم خلال هذا البحث بتناول هذه الدعوة، فندرس أولا القضاء صاحب الاختصاص بالنظر في هذه المنازعات، ثم نناقش أصول إجراء هذه الدعوة، وكل ذلك بمؤيدات عملية من الواقع الملموس ومن قضايا نظرت وفصل بها. القضاء المختص بالنظر في الدعاوى الضريبية. سنستعرض ضمن هذه المسألة تدرج القوانين التي بيّنت هذا الأمر، ابتداء من الفترة السابقة لصدور قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959، مرورا بفترة صدوره، ثم نتناول الاختصاص في ظل القانون رقم 1 لعام 1992. ألف: الاختصاص قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959. كانت المنازعات الضريبية تصنف إلى قسمين: منازعات مالية متعلقة بالضرائب غير المباشرة تنظر فيها المحاكم العادية، ومنازعات مالية متعلقة بالضرائب والرسوم المباشرة يختص بها القضاء الإداري. وفكرة الازدواج هذه قد يكون سببها الأساس الإداري الذي تقوم عليه الضرائب المباشرة، حيث أنها تصدر بقرار إداري، والجهة المسؤولة عن إلغاء هذه القرارات هي القضاء الإداري، بينما الضرائب غير المباشرة فيتم تحصيلها بموجب تصرفات محددة في القانون دون حاجة لوجود قرار إداري لذلك، فيتم النظر في منازعاتها في القضاء العادي. ب: الاختصاص بموجب قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959. بصدور هذا القانون نص في مادته 8 على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة، وذلك أنه لو اتجهت نية المشرع إلى الضرائب المباشرة فقط لما كانت حاجة لنص الفقرة السابقة من المادة 8 سابقة الذكر، لأن الفقرة 6 من المادة نفسها تعد مجلس الدولة مختصا دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. وهذا النص يمكن أن يشمل القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن دوائر الضرائب المباشرة، ويعلل وجود هذا النص من الوجهة الفقهية أيضا بأن المشرع آثر أن يخص منازعات الضرائب والرسوم بنص خاص بدلا من الاكتفاء بالبعض المتعلق بدعوى الإلغاء العامة، ليبرر أهمية هذه الطعون من جهة، وليقضي على كل ما يمكن أن يثار حولها من لبس أو جدل من جهة أخرى، وذلك أسوة بالموضوعات أو المنازعات الأخرى التي خصها المشرع بنصوص خاصة في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة. وكان قصد المشرع في ذلك توحيد جهة القضاء في المنازعات الناشئة عن الضرائب والرسوم. وبما أن هذه المنازعات بطبيعتها تخضع لقواعد القانون العام، فإن اختصاص القضاء الإداري الذي أنشئ أصلاً بقصد النظر في المنازعات الإدارية يعد أمراً طبيعياً. ورغم هذا الاختصاص الذي أقره القانون رقم 55 عام 1959 لمجلس الدولة، إلا أنه لم يطبق عملياً بعد، وذلك لتعليق هذا الاختصاص على صدور قانون إجراءات خاصة بالقسم القضائي لمجلس الدولة والمتضمنة تنظيم النظر في هذه المنازعات. فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على ما يلي: بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم، تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة، باستثناء المنازعات التي هي من اختصاص المحكمة العليا، فهذه تكون من اختصاص المحاكم القضائية. وكل ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمنا تنظيم النظر في هذه المنازعات. ونلاحظ ما سبق في قرار للمحكمة الإدارية العليا السورية، حيث نص على أن النظر في الطعن الموجه لقرار رئيس البلدية بتعيين ممثلين عن البلدية ومقرر في اللجنة الاستئنافية لرسم الشرفية يخرج عن اختصاص مجلس الدولة، لأنه من المنازعات التي تمس في نتيجتها الضرائب والرسوم أو تؤثر فيها، والتي لا يختص مجلس الدولة بالنظر فيها ما دام قانون الإجراء الخاص بالقسم القضائي لم يصدر بعد. وكل هذا مما أبقى ازدواجية الاختصاص بين القضاء الإداري والعادي على أساس ما نص عليه القانون في ذلك. فالقضاء الإداري يبقى صاحب ولاية عامة، لكنها ولاية مقيدة بنصوص خاصة تجعل الاختصاص للقضاء العادي، وعلى ذلك يبقى القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص في الحالات التالية: إذا كانت المنازعة تتعلق بإلغاء قرار إداري أو التعويض عنه، إلا إذا وجد نص خاص يجعل الضريبة محل النزاع من اختصاص القضاء العادي، لأن النص الخاص يقيد العام. إذا كانت المنازعة ناجمة عن القرارات النهائية الصادرة من جهة إدارية، لها اختصاص قضائي، ومنها ما درسناه سابقا لجان ضريبة الدخل، فيختص القضاء الإداري بالنظر في هذه المنازعة إذا كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تأويلها وتطبيقها، وذلك استنادا للمادة 11 من قانون مجلس الدولة. ويلاحظ أيضا أن مجلس الدولة الفرنسي لا يمارس جميع الطعون في القرارات الإدارية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم، وذلك أنه نظرا للتقاليد الخاصة تحكم العلاقات بين المحاكم القضائية والمحاكم الإدارية، انتهى الأمر بتوزيع المنازعات المتعلقة بالضرائب بين جهتي القضاء. جيم: الاختصاص بموجب القانون واحد لعام 1992. تم إقرار هذا القانون بتاريخ 31 من الشهر 12 لعام 1992، ليكون خطوة في وضع الأمور في نصابها. فنحن لنعلم أن قضايا الضرائب والرسوم لها صلة بقواعد القانون العام، وبالتالي تجعل المنازعات المتعلقة بها من اختصاص القضاء الإداري أمرا طبيعيا ومهما جدا، كما أن السير في هذا الأمر يضع حدا لتضارب الأحكام الصادرة عن القضائين العادي والإداري. فكلما قلنا حول القانون 55 لعام 1959 إن اختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطعون والقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم قد تم وقف العمل به بالاستناد للفقرة الثانية من القانون نفسه. وبصدور القانون واحد أورد في مادته الأولى ما يلي: ينهى العمل بالمقطع الأخير من المادة الثانية من قانون رقم 55 لعام 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة التالي نصه: بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم المتعلقة بالأساس القانوني للتكليف، وعلى ذلك يختص مجلس الدولة بجميع المنازعات حول الضرائب والرسوم بوجود شرطين: أن يكون قد صدر بشأن قرار نهائي من الجهات الإدارية، أي أن يكون القرار الإداري بشأنها مبرما قطعيا غير قابل للطعن، ويصبح القرار بفرض الضريبة صادرا عن لجنتين الطعن وإعادة النظر، أن يكون النزاع بشأن الأساس القانوني للتكليف، أي بالمستند القانوني الذي قام عليه ربط الضريبة، وليس حول مبلغ الضريبة، إلا أنه بصدور القانون واحد لم يتم حل كل المشكلات المتعلقة بالنزاعات الخاصة بربط الضريبة، فرغم النص الصريح على اختصاص مجلس الدولة، إلا أنه بسبب عدم استحداث محاكم إدارية محلية في المحافظات، والتي كان من المفروض وجودها لتخفيف العبء على كاهل المحكمة القضاء الإداري، إلى اللجوء في الفقرة ج من المادة الرابعة منها إلى إيجاد حل بديل ريثما تنشأ مثل هذه المحاكم، فقد نصت هذه الفقرة على ما يلي: إلى أن تحدث محاكم القضاء الإداري في المحافظات تتولى محكمة البداية المدنية في كل محافظة صلاحيات واختصاصات محكمة القضاء الإداري بالنسبة للدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسوم المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، والتي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها عن 100,000 ليرة سورية. وبموجب هذه المادة وضع شرط لاختصاص محكمة البداية المدنية في كل محافظة، وهو ألا تتجاوز قيمة محل النزاع 100,000 ليرة سورية، وجعل قرارات هذه المحكمة قابلة للطعن خلال مدة 30 يوما أمام المحكمة الإدارية وفق الأسس والشروط الخاضعة لها هذه القرارات لتقديمها أمام محكمة الاستئناف. وقد أشار القانون في النهاية إلى أن اختصاص محكمة البداية موقوف لحين إنشاء محكمة القضاء الإداري في المحافظات، حيث يمكن إجمال الاختصاص بموجب القانون رقم 1 لعام 1992 بما يلي: تختص محكمة القضاء الإداري بالدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسوم التي يزيد مبلغ الدعوى فيها عن 100,000 ليرة سورية. تختص محكمة البداية المدنية لحين إنشاء محاكم قضاء إدارية في المحافظات بالنظر بمنازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها عن 100,000 ليرة سورية. وبالنسبة للدعاوى المتعلقة بتلك المنازعات والمقامة أمام القضاء العادي والتي لم تقترن بحكم طعن ترد، ويحق لمن رد دعواه وفقا لذلك أن يرفعها أمام القضاء الإداري خلال 60 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإذا لم يرفع الدعوى خلال المدة المذكورة، حيث يعد مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر عن القضاء العادي منتهيا بانتهاء تلك المدة، فإنه يحق للدوائر المالية خلال مدة 60 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لدى مجلس الدولة في قرارات وقف التنفيذ الصادرة قبل التاريخ المذكور من جهات القضاء العادي في معرض تطبيق أحكام هذا القانون. وقد أورد القانون في هذا الخصوص قضية توضح الاختصاص، حيث تتجلى وقائع هذه القضية بما يلي: اشترت السيدتان سهلة وماري مناصفة عقارا في اللاذقية عام 1977، وفي عام 1985 باعتاه بمواصفاته ذاتها دون تعديل وبسعر يقل عن سعر كلفته الحقيقية، غير أن مديرية مالية اللاذقية في عام 1988 عمدت لفرض ضريبة على هذا البيع بحجة أنه يمثل تجارة عقارات، وجهت إنذارا بوجوب تسديد مبلغ الضريبة المفروضة. فتقدمت كل من السيدتين بدعوى إلى محكمة بداية اللاذقية تطالب فيها بمنع معارضتي بضريبة دخل وطلب وقف التنفيذ. فقدت محكمة بداية اللاذقية بما يلي، حيث أن الدعوى منصبة على عدم قانونية هذه الضريبة وليس مقدارها مما يجعل القضاء العادي هو المختص، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقد السورية. وحيث أن أقوال المدعى عليها وإدارة قضايا الدولة بقيت مجردة من الدليل، ولأنه لا يكفي أن تكون المدعية زوجة لرجل يتعاطى التجارة حتى توصف هي تاجرة أيضا، وإن التأخر لمدة 7 سنوات حتى تم التصرف بالعقار ليس دليلا على أن هذا التأخير بقصد التجارة، مما يجعل دفوع المدعى عليه لا تنال من صحة هذه الدعوى. لذلك عملا بالمواد 202 و208 من قانون الأصول، فقد تقرر ما يلي: وقف تحصيل وتنفيذ الضريبة موضوع الإنذار، ومنع المدعى عليها من معارضة المدعيتين لتحصيل الضريبة لعدم قانونيتها. ومما سبق نجد أن هذا الحكم صدر في عام 1990، أي قبل صدور القانون رقم 1، وبالتالي مستند إلى اختصاص القضاء العادي، فقد اختلف في مستنده في القانون رقم 1، حيث جعل أساس الاختصاص العادي في هذه القضية اجتهاد محكمة النقد الذي استقر على الاختصاص القضائي العادي بالمنازعات القائمة استنادا إلى القانونية أو عدم قانونية الضريبة، رغم أن هذا الأساس هو نفسه الذي يقوم عليه اختصاص محكمة القضاء الإداري. وبناء على ما تقدم، وبما أن الحكم قد صدر قبل عام 1992، فقد جعل قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف. ونحن برأينا بموجب القانون رقم 1 يكون خاضعا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقد تم الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف التي صدقت هذا القرار، فطعن به أمام محكمة النقد التي صدقت القرار البدائي وقرار الاستئناف. لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث عمدت مديرية مالية اللاذقية بعد 5 سنوات إلى تعديل مبلغ التكليف، فأقامت المدعيتان دعواهما أمام القضاء الإداري الذي قضى بما يلي: من حيث أنه ثابت من مطالعة قرار محكمة النقد أنه بحث في التكليف الضريبي الذي فرض نتيجة بيع المدعية وشركتها للعقار، وانتهى إلى عدم قانونية هذا التكليف لأن البيع كان عرضيا ولمرة واحدة والعقار واحد، ولم تتوافر فيه صفة المتاجرة ونتيجة الربح. ومن حيث أنه قد بت من قبل محكمة القضاء بحكم قطعي بعدم مشروعية أساس التكليف الضريبي الناجم عن بيع العقار مدار البحث من قبل المدعية وشركتها، فقد تبين الالتزام بهذه النتيجة التزاما مطلقا، مما يجعل التكليف الموجه إلى المدعية سواء كان في مرحلة التكليف المؤقت أم في مرحلة التكليف الإضافي فتعين الإلغاء وعده غير منتج لأي أثر من آثار القانونية. ولذلك نلاحظ في هذه القضية أنه قد وضع أساس مغاير لما فهمناه حول اختصاص القضاء العادي للنظر في المنازعات الضريبية، حيث استند الاجتهاد الصادر عن محكمة النقد إلى جعل القضاء العادي مختصا بالمنازعات المتعلقة بالأساس القانوني للتكليف، وكأنه من جهة أخرى يقر باختصاص القضاء الإداري فيما يتعلق بمنازعات دائرة حول قيمة الضريبة ومبلغها. ورغم ذلك فإن هذا التحليل لم نجده في أي مرجع حول تلك المنازعات، حيث أنه يمكن أن نقول أن القضاء الإداري كان ينظر في هذه المنازعات الضريبية سواء المتعلقة بالأساس القانوني للتكليف أم المتعلقة بمبلغ الضريبة ومقدارها محل التكليف. أما القول باختصاصه فقط بمنازعات ضريبية متعلقة بمقدار الضريبة محل التنازع فهذا غير وارد بتاتا. إجراءات الدعوى الضريبية: تندرج الدعوى الضريبية ضمن الدعاوى الإدارية التي تمثل المعيار العام لاختصاص القضاء الإداري، وتعرف المنازعة الإدارية بأنها المنازعة التي تنشأ بين شخص من أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص، أو بين أشخاص القانون العام أنفسهم، والتي تستهدف عادة ألطعن بعمل صادر من جهة إدارية بقصد إلغائه أو التعويض عن ضرر ناشئ عنه، ويعود النظر فيها في الأصل إلى القضاء الإداري، إلا أن بعض المنازعات مع الإدارة تدخل في اختصاص المحاكم العادية، كما أن هنالك بعض الأعمال التي تصدر عن السلطة العامة والتي تظل خارجة عن رقابة القضاء كأعمال السيادة وأعمال السلطة الصادرة في الظروف الاستثنائية. فالمنازعات التي تنشأ عن هذه الأعمال لا تعد منازعات إدارية بمعناها العادي، ويرى بعضهم أن الدعوى ليست في الواقع سلطة الفرد ولكنها نتيجة لها، فهي إجراءات المطالبات التي يعقدها ويوجهها بناء على هذه السلطة، فهي بمعنى آخر تمثل الإجراءات القضائية التي تتخذ أمام القضاء الإداري للمطالبة بأثر من الآثار المترتبة على علاقة إدارية. لذلك سندرس ضمن هذه الإجراءات طرفي الدعوى وطريقة تقديمها، وسنتناول محل الدعوى وصيغتها. أولا، طرفا الدعوى وتقديمها. إن طرفا الدعوى الضريبية على الدوام هي دعوى يرفعها المكلف ضد الإدارة التي فرضت عليه الضريبة، لأنه يرى أنه غير مكلف بها ابتداء لافتقارها إلى الأساس القانوني الذي يقوم عليه، وبالتالي فالطرف الأول في هذه الدعوى هو المدعي المكلف، فلا تقبل الدعوى إلا من مكلف فرضت عليه الضريبة. فإذا كانت الدعوى قد رفعت من الشريك المتضامن أمام المحكمة البدائية طعنا في القرار اللجنة بصفته ممثلا للشركة، فإن أثر الدعوى يقتصر على الشخص الذي رفعها دون أن ينسحب إلى باقي الشركاء المتضامنين، لأن القانون الضريبي لا يعترف بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن وشركات التوصية. أما الطرف الثاني في هذه الدعوى فهو المدعي عليه المتمثل بالإدارة التي فرضت الضريبة ممثلة بإدارة قضايا الدولة، وترفع هذه الدعوى طبقا للقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات بإيداع صحيفة الدعوى في ديوان المحكمة المختصة الذي يتولى قيد الدعوى وإعلانها عن طريق المحضرين. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات التالية: 1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته، وموطن من يمثله واسمه ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. 2- اسم المدعي عليه ومهنته أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له، ويتمثل المدعى عليه بالإدارة المالية متمثلة بإدارة قضايا الدولة. 3- تاريخ تقديم الصحيفة. 4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 5- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وسنداتها، كما يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانا يكفي للتعريف بالقرار المطعون فيه، وحتى يتم تحرير صحيفة الدعوى يجب على المدعي أن يقوم بتقديم صحيفة الدعوى لقلم كتاب المحكمة المرفوعة إليه الدعوى، وعليه أن يقدم من أصل الصحيفة صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، وعليه أن يؤدي الرسم كاملا وأن يرفق بصحيفة الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن يثبت حضور المدعي أو من يمثله، تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها. 6. تبلغ عريضة الدعوى ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ تقديمها، ويتم الإعلان بطريق البريد على النحو المبين في لائحة الإجراءات. 7. وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق والملفات الخاصة بها، وعلى المدعي أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التي يحددها له القاضي إذا رأى وجها لذلك. فإذا استعمل المدعي حقه بالرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على الرد مع المستندات في مدة مماثلة، كما يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير 30 يوما السابقة ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره، وذلك عن طريق البريد، ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان كما يقوم كتاب المحكمة خلال 24 ساعة من قضاء 30 يوما بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، حيث تقوم هذه الهيئة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، ويحق لمفوضي الدولة في معرض اختصاصهم هذا الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق، كما يمكن له أن يستدعي ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو دخول شخص ثالث في الدعوى، أو بتكليف ذوي الشأن بالتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده. ولذلك فإنه لا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار تأجيلها لسبب واحد إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة. 2. محل الدعوى. كما ذكرنا سابقا أن مجلس الدولة المتمثل بالقضاء الإداري ينظر في الطعون في القرارات النهائية الصادرة بشأن المنازعات المتعلقة بالأساس القانوني للتكليف الضريبي، وشرحنا المقصود بكلمة قرارات التكليف النهائية، واستنادا إلى المادة 34 من قانون الدخل نجد أن طلب إعالة النظر لا يوقف التحصيل، وبذلك ندرك أن عمليات التحصيل تبقى قائمة، وفي كل الأحوال بدءا من عملية إنذار المكلف بالدفع وحتى استصدار قرار بالتنفيذ على أمواله. ولذلك يمكن أن نقول إن محل الدعوى الضريبية يتجلى في أمرين أساسيين: الأول ادعاء المكلف بطلب وقف التنفيذ على أمواله، الثاني ادعاء المكلف بالبحث في أساس تكليفه، وإن كل من هذين الادعاءين يمثل دعوى مستقلة بحد ذاتها، وسندرس كل منها تباعا. 1. الادعاء بطلب وقف التنفيذ، استنادا إلى نص المادة 21 من قانون مجلس الدولة يتبين أنه لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر وقف التنفيذ إذا طلب ذلك من صحيفة الدعوى. ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وعلى ذلك فليس من الضروري أن تترافق كل دعوى بإلغاء قرار إداري، ومنها القرار الصادر بتكليف ضريبي بوقف التنفيذ، فهذا الأمر يتوقف على توافر أمرين وهما ألف جدية الطلب، أي طلب وقف التنفيذ في صحيفة الدعوى، ب حدوث نتائج عن تنفيذ قرار التكليف يتعذر تداركها فيما بعد. وفي حال توافر هذين الأمرين تنظر المحكمة حسب قيمة النزاع مباشرة كأي قضاء خصومته في هذا الطلب، ويصدر قرار بوقف التنفيذ أو رفضه. وقرار محكمة القضاء الإداري بوقف التنفيذ أو عدم وقفه قرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم. وطبعا فإن القرارات التي تصدرها في هذا المضمار لا تمس بأساس النزاع، وإنما تفضل طلب وقف التنفيذ. وفيما يلي نورد نص قرارين صادرين بهذا الشأن، فقد جاء في قرار محكمة القضاء الإداري في صدد قضية شخص مكلف ادعى طالبا وقف تنفيذ قرارين قضيا بطرح حصة المدعي في عقار له بالمزاد العلني تسديدا لضريبة الأرباح الحقيقية المترتبة عليه، مستندا في ادعائه إلى أن القرار هذا مخالف للقانون ويترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها. فقضت المحكمة بما يلي: من حيث المحكمة بما لها من حق التقدير بموجب القانون، وبعد اطلاعها على إخراج قيد العقار بأنه سكني والبيان المبرز بأنه مشغول بالسكن، وجدت دون مساس بأساس الدعوى، لأن شرطي وقف التنفيذ توافر جدية الطلب ووجود نتائج يتعذر تداركها عن تنفيذ التدبير المشكو منه. وعند الطعن بهذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا قضت بما يلي: إن المحكمة الإدارية العليا بما لها من حق المراقبة القانونية على الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى وجدت أن طلب وقف التنفيذ في هذه القضية غير مستوف للشرطين الواجب توافرها، وهما جدية الطلب وترتيب نتائج يتعذر تداركها، وذلك خلافا لما قدرته محكمة الدرجة الأولى، لذلك وجب قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ قرار بيع حصة المدعي من عقاره بالمزاد العلني والاكتفاء بإلقاء الحجز الاحتياطي على حصته تلك دون المساس بأساس الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها أصولا. 2- الادعاء بالبحث في أساس التكليف. بعد صدور القرار النهائي بوقف أو عدم وقف تنفيذ على أموال المكلف، تحال الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقوم بدورها بتحضيرها من الناحية القانونية، حيث تمثل هذه الهيئة جزءا من القسم القضائي لمجلس الدولة، وفي معرض اختصاص هذه الهيئة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة يكون لها الحق الاتصال بالجهات الحكومية وكذلك ذوي الشأن للحصول على ما يكون لازما في عملية التحضير لها، كما لها أيضا أن تعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل محدد، فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع، وإن لم يتم ذلك وبعد تمام الهيئة للدعوى يودع المفوض تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبقا، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة، ثم تقوم هيئة المفوضين خلال 3 أيام من تاريخ إيداع المذكرة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى، ويكون توزيع القضايا على دوائر محكمة القضاء الإداري لمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية، كما يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويحدد ميعاد الحضور بثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة إقصانه إلى ثلاثة أيام، ويصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية، ولرئيس المحكمة أن يطلب ذوي الشأن وإلى المفوض ما يراه لازماً من توضيحات، ولكن هل يجوز تقديم دفع أو طلب أو أوراق أو أشياء معينة كان يجب تقديمها قبل إحالة القضية إلى المحكمة؟ في الواقع يجوز ذلك في ثلاث حالات: ألف، إذا ثبت أن أسباب تقديم ذلك الدفع أو الطلب أو الأوراق طرأت بعد الإحالة، أو إن كان المطالب يجهلها عند لزوم الإحالة. ب، إذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول الدفع أو الطلب أو الورقة. ج، إذا كانت الدفوع والطلبات من الأسباب المتعلقة بالنظام العام، فهنا يجوز إبداؤها في أي وقت، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وتتخذ محكمة القضاء الإداري قرارها بهيئتها المشكلة من ثلاثة مستشارين، أحدهم رئيس وبحضور مفوض الدولة ومساعد له، وبعد أن يبين في القرار الجهة المدعية والجهة المدعي عليها، يتناول الوقائع المادية أمام المحكمة الإدارية العليا. ونشير إلى أنه بموجب القانون واحد لعام 1992 تتولى محكمة البداية المدنية في كل محافظة صلاحيات محكمة القضاء الإداري واختصاصاتها بالنسبة للدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ مطرح الدعوى بها عن 100,000 ليرة سورية، إلى أن تشكل محكمة قضاء إداري في المحافظة، إلا أن القرار الصادر عن هذه المحكمة لا يطعن به أمام محكمة الاستئناف والنقض، بل أمام المحكمة الإدارية العليا، وفق الأساس والشروط الخاضعة لها، هذه القرارات لتقديمها أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها. وبعد هذا العرض لآلية وإجراءات الدعوى الضريبية، نخلص إلى تقديم بعض المقترحات تتمثل في الآتي: أولاً، لا شك في أن الإجراءات التي أتينا على عرضها تمثل أهمية عملية من أجل الدفاع عن حقوق المكلفين، وتوضح من جهة أخرى مضمون الدعوى الضريبية، وقد استطعنا أن نلاحظ بأنه ليس مقصوداً من الدعوى تجاوز السلطة بمعنى الكلمة، فالدعوى تلحقها التطورات كدعوى مقامة للاعتراض على القرار الإداري، وهي تتطور ما بين المضمون الودي لتسوية الخلاف والرد على الطلبات التي يعاد تقديمها أو التعديلات الجارية على الضريبة والأشكال المتضمنة دعاوى قضائية للنظر في الاعتراضات التي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي وإزالته، كما أن الدور القاضي في مواجهة الإدارة الضريبية دور مهم، ذلك أن نشاط السلطة الضريبية يمارس بواسطة الضريبة نفسها وهي حذرة، ولكن القول بوجود سلطة حذرة لا يعني سلطة تحكمية، والقاضي الضريبي هو القاضي الإداري، مهمته أن يراقب كيفية ممارسة السلطة الضريبية لصلاحياتها الحذرة، ويمكن للمكلف أن يناقش السلطة الضريبية نفسها، ليس في مسألة الشكل بل في مسألة الاختصاص والوسائل والحجج التي دفعت السلطة إلى تبني موقف ما، وذلك تحت تحفظ واحد وهو تقدير مدى مرونتها في ذلك كله. ويقوم الاجتهاد القضائي بمهمة تصوير سلطات الرقابة التي تمتع بها قاضي الضريبة بالنسبة لكل الضرائب المبنية على التقدير الدقيق الواضح للمادة الخاضعة للتكليف عن طريق أسلوب القرار المراقب، وإن كان المكلف لا يوفر للسلطة المعلومات المطلوبة فإن السلطة تطالبه بمعلومات دقيقة لتستعين بها على عملها، كما لو أرادت أن تطبق على المكلف غرامة تأخير أو غير ذلك، وعند الحاجة تستطيع التقدير المباشر. وجميع هذه الأساليب تكشف عن التقدير الموضعي للموظف والذي يتصف بالسلطة الحذرة، وهذه الصفة بلا شك تتجلى في شكل مزدوج، وهما: أولاً، يجب أن ينظر الموظف فيما إذا كان هناك مجال لقبول إقرار المكلف، وثانياً، يجب أن ينظر فيها إذا كان لابد من استعمال سلطة الرقابة على الجزاء أو الغرامة بسبب الضريبة. ثانياً، يجب أن يأخذ الموظف بعد ذلك دوره بالنسبة لعملية تقدير الإقرار والاستفسارات المتممة لذلك، هي التي تدور حول وعاء الضريبة. وفي حال قيام نزاع في صدد ممارسة السلطة الضريبية لاختصاصها، فإن عملية تقدير بعض الأمور التي يجريها المأمور تكون بعيدة عن مرأى القاضي نفسه، ولكن يستطيع أن يعود للبحث فيما إذا كانت السلطة الضريبية قد تجاوزت بتصرفها الحدود المقررة لها شرعا أم لا. ونلاحظ أن القاضي قد يذهب بعيدا فيعمل على فحص الظروف والأسباب ويدقق في مدى الاستحقاق، مما يستتبع الأخذ بالاعتقاد لدى السلطة الضريبية، فهو لا يمارس رقابته فقط على الحق بل على الوقائع والحسابات التي حدد قراره في مضمونها. وإذا كان القاضي قد تشكلت لديه المعرفة بنظامية هذه الحسابات، فذلك لأنه يأمل أن يكون العمل قد تم بشكل نظامي وصحيح حسب قناعته وتقديره للظروف المحيطة بعملية فرض الضريبة، فهو يأمل أن يكون قد حول الوقائع والأشكال التي قام بفحصها ودراستها إلى شكل إيجابي، وبأن يكون عمل الإدارة أو فعلها معللا وقائما على الحق. والحقيقة أن اجتهاده القضائي الذي يتوصل إليه لم يكن إلا نتيجة عدم قناعته بما سبق. ثالثاً، يجب أن يتم تفسير القانون الضريبي من قبل قاضي الضريبة. لقد كانت سلطة قاضي الضريبة أكثر تطوراً بالنسبة للسلطات الضريبية عموماً، ولكن الباحث يرى عادة أن هذه السلطات كثيرة التحديد بالنظر إلى تفسير القانون الضريبي، حيث أن ما يحدث من التعامل هو لزوم أن تكون القوانين الضريبية مفسرة بشكل مسبق، بحيث نفهم من ذلك أن قاضي الضريبة لا يملك من أجل تفسير هذه النصوص الصلاحيات التي تخوله البحث الحر، وكذلك لا يملك صلاحية ممارسة أي عمل في مواجهة أي قانون آخر على القانون الجزائي، ولكن يكون من الخطأ الاعتقاد بأن القاضي يهتم بتطبيق القانون الضريبي دون أن يكون له الحق في تفسير النصوص. ونحن ملزمون أولاً بقبول التفسير الواسع للقانون الضريبي، حتى على الرغم من الشكل الذي نصادفه في الاجتهاد القضائي عادةً، حيث يجب أن نعلم أن ليس هناك سبب يدعو إلى مهاجمة التفسير الواسع، وأن نعترف للقاضي بسلطة واسعة في تفسير القانون الضريبي والخصائص المميزة له، وهو يمارس سلطة الاجتهاد وفق الاعتبارات التي تتعلق بالدرجة الأولى للمصلحة العامة، والذي يزدهر بسبب الجهد الذي يبذله القاضي في التفسير، بحيث يتبلور بشكل اجتهاد للقانون المدون من خلال العمل الإداري الجيد، حيث يستطيع القاضي حين يأتي المكلف بوقائع معينة أن يدين أو يفرض غرامة من خلال تفسيره لنصوص القانون الضريبي، أو حين يأتي التفسير من السلطة الضريبية. وبما أنه يملك سلطة تقدير الوقائع التي يأتي بها المكلف، فإنه يستطيع منع إعادة فرض الضريبة المفروضة سابقاً والقائمة على تفسير مختلف من قبل الإدارة عن تفسير القاضي، المادة 80 من قانون الإجراءات الضريبية الفرنسي. عندئذ تكون الإدارة مرتبطة بتفسير نص ضريبي كانت قد أعلمت به الناس. أما إذا كانت قد قررت تغيير مضمون الثقة، فإنها لن تستطيع إعمال التفسير القديم بالنسبة للأعمال السابقة وظروفها، كما لا تستطيع تجاوز التغيير الذي حدث في الفقه. وهذا الضمان هو حق مكتسب ومطبق منذ دخول قانون 8 تموز عام 1978 حيز التنفيذ، حينما أخذت الإدارة تبدي نشاطا في تقدير وضع قائم بالنظر إلى نص ضريبي. ولكن الإدارة تفقد حقها في إعادة تكييف عملية قانونية من وجهة نظرها كسلطة حكومية، وذلك حينما يكون المكلف قد قدم للإدارة كتابا خطيا بكل العناصر التي تفيدها بتقدير المضمون القانوني للعملية. وهذه الوقائع يستند إليها القاضي في تقديره، ولذلك وبفضل هذه السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي سواء في مواجهة الإدارة الضريبية أو القانون الضريبية، فإنه يتميز بسلطة حقيقية حذرة. ومن هنا نستطيع القول إن القاضي مرتبط بالسلطة الضريبية بالمعنى الدقيق، بحيث يدعم في اختصاصه ما بين الاجتهاد القضائي والسلطات الحذرة، مما يجعله يتمتع برقابة حقيقية مقارنة برقابة مجلس الدولة بطريق الدعوى القضائية، وهي رقابة قضائية في مواجهة السلطة الضريبية نفسها. وكذلك تسري قرارات القاضي الضريبي في مجال القانون والتعامل، وهذا بلا شك يفسر السلطة الضريبية الخاصة لحكمة التمييز في موضوع الضريبة، الأمر الذي يتجه إلى إخضاع كل نشاط للسلطة الضريبية لرقابة متشددة. وفي النهاية نرى أن عمل هذا القاضي هو عمل إداري جيد أيضا. وعلى ذلك فالدعوى التي يكون موضوعها الضريبة بالمعنى الدقيق للكلمة يمكن تعريفها بأنها طريق لحل المنازعات المتعلقة بالضريبة، والتي تتضمن مجموعة القواعد المتعلقة بالمنازعات المنظمة التي يعدها من اختصاصه، والتي يثيرها نشاط الإدارات الضريبية أيا كانت الاجتهادات القضائية الصادرة فيها. وفي رأينا أنه يبدو مهما أن نلحظ ما يوفره القانون الإداري من نصوص واجتهادات في الدفاع عن حقوق المكلف الشرعية، والتي تتجاوز الخلافات المتعلقة بشكل كبير في هذا الموضوع والخاضعة لأصول الإجراءات القضائية، لكي تتقرر نتائجها بالطرائق التي تسبق الطرائق القضائية للجان والمجالس ذات الصفة التحكيمية، المراجع الودية. وهكذا يبدو أن الرقابة على نشاط السلطة الضريبية والدفاع عن حقوق المكلف هدف أساسي في الدعوة، وهدف القاضي أيضا، وإنما يجب معرفته كخلاصة لدراسة الدعوة القضائية بالمعنى الأكثر اتساعا، أنها يجب أن تقوم على أساس من العلم الصحيح والتقنية الضريبية. نهاية التسجيل ونهاية الوحدة التعليمية 13 ونهاية المقرر.